أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وهناك عنصر مشترك يعم سائر العناصر بكلا نوعيها. بكلا نوعيها يعني الدليل المحرز والدليل غير المحرز الآخر، وهو ما يسمى بحجية القاطع، ونبحث عنه في البداية. وبما أن هذه العناصر والأدلة قد تتعارض، فلا بد أن نبحث عن أساليب العلاج وكيف نحل التعارض، وسنتعرض لها في نهاية الكتاب. قال بحوث علم الأصول: العنصر المشترك بين نوعي الأدلة. في البدء يقسم السيد الصاد رضوان الله تعالى عليه العناصر المشتركة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: عنصر مشترك خاص، وهو الأدلة المحرزة. البحث حول الدليل المحرز هو بحث عن العناصر المشتركة. لماذا عنصر مشترك؟ لأن الأدلة المحرزة لها الصلاحية أن تدخل في عمليات استنباط الحكم الشرعي في شتى أبواب الفقه، البحث عن الكتاب، البحث عن السنة وما شابه ذلك. لكن لماذا يقال عنصر مشترك خاص؟ خاص لأنه يختص بالدليل المحرز. النوع الثاني: عنصر مشترك ولكنه خاص بالأصول العملية. إذن الأصل العملي عنصر مشترك لكنه يختص بالأصول العملية، يعني لا يجري إلا إذا فقد الدليل المحرز، ولهذا يكون خاصا من هذه الجهة، من جهة أنه لا يستعمل إلا عند فقدان الدليل المحرز. أيضا القسم الأول وهو الدليل المحرز هو عنصر مشترك ولكنه خاص بالدليل المحرز، بما إذا عثر على دليل محرز. يقول السيد: عندنا عنصر مشترك عام، بمعنى يحتاج إليه الدليل المحرز ويحتاج إليه الأصل العملي. ما هو هذا الأصل العملي؟ أو هذا عفوا، ما هو هذا العنصر المشترك العام؟ هو حجية القاطع. حجية القاطع لا تختص بالأدلة المحرزة ولا تختص بالأصول العملية، بل تشمل الأصول العملية وتشمل الأدلة المحرزة، تشمل الاستنباط القائم على دليل محرز أو الاستنباط القائم على أصل عملي. حجية القاطع أصل الأصول، عنصر مشترك يبحث عنه علم الأصول، لا يختص لا بالدليل المحرز ولا بالأصل العملي. لهذا يقول السيد: نحن أولا نبحث عن أصل الأصول وعن العنصر المشترك العام وهو حجية القاطع، ثم بعد ذلك نبحث في خصوص الدليل المحرز، ثم بعد ذلك نبحث في خصوص الأصل العملي، ونختم البحث حول تعارض الأدلة. إذن نحن بحثنا في هذا اليوم حول الأصل العام، العنصر العام الذي لا يختص بالدليل المحرز ولا يختص بالأصل العملي، أسميناه حجية القاطع. الحديث في حجية القاطع هو حديث حول هذه القضية الحملية، وهي: القطع حجة. القطع حجة قضية حملية تشتمل على موضوع وتشتمل على محمول. موضوعها هو القطع، محمولها هو حجة. فالحديث في مقامين: المقام الأول في عقد الواقع كما يقولون، أي في الموضوع، والمقام الثاني في عقد الحامل أي في المحمول. إذا تارة ينصب الحديث في موضوع القضية وهو القطع، وأخرى ينصب في محمول القضية وهو كلمة حجة. حديثنا أولا في المقام الأول: ما معنى القطع وما هي خصائص القطع؟ القطع معناه اليقين والجزم الذي لا يشوبه الشك ولا يعتريه الخلاف. ولك أن تقول أن المراد من القطع الانكشاف التام والرؤية التامة. فإذا قيل أقطع بوجود الماء بمعنى متيقن بدرجة لا يشوبها شك ولا يعتريها خلاف وجود الماء، أقطع بأن الماء موجود بمعنى انكشفت لي الرؤيا بشكل تام بشكل واضح على نحو لا يخالطها شك. إذا مرادنا من القطع الانكشاف والرؤية والإراءة التامة. فالإراءة التامة والانكشاف التام الذي لا يختلطه شك يسمى بالقاطع، هذا هو معنى القاطع. ما هي خصائص القاطع؟ للقطع ثلاث خصائص: الخصوصية الأولى خصوصية الكاشفية والإراءة والرؤية الواضحة التي لا غبار عليها، هذه الخصوصية الأولى، خصوصية الكاشفية والإراءة التامة. الخصوصية الثانية خصوصية المتابعة والمحركية. الخصوصية الثالثة خصوصية الحجية. نأتي إلى الخصوصية الأولى. القطع من خصوصياته أنه يحقق الكاشفية، فإذا قطعت يعني تحققت الإراءة أمامك، الإراءة بنحو واضح لا يعتريه الشك. السؤال: ما النسبة بين الكاشفية وبين القطع؟ إذا قيل القطع له الكاشفية والإراءة، تقطع يعني انكشف لك الشيء، قطعت يعني تحققت الإراءة، ما النسبة بين الكاشفية والرؤية وبين القاطع؟ نقول النسبة نسبة العينية والهوهوية، معناه أن القطع هو الكشف والكشف هو القطع، لا أن الكشف أمر يغاير القاطع. فالنسبة بين الكاشفية والإراءة وبين القطع نسبة العينية، القطع هو الكشف التام الإراءة التامة، لا أن الكاشفية شيء عرض على القطع. نسبة الكاشفية إلى القطع كنسبة الحيوان الناطق إلى الإنسان، الحيوان الناطق هو الإنسان والإنسان هو الحيوان الناطق، لا أن الحيوان الناطق شيء يعرض على الإنسان، لا، الإنسان هو الحيوان الناطق والحيوان الناطق حقيقته أنه عين الإنسان. كذلك نقول حقيقة القطع أنه هو الكشف، لا أن القطع شيء ثبت له الكشف، حقيقة القطع عين الكاشفية وعين الإراءة التامة، هما هما كاللبين المترادفين. هذه هي الكاشفية. الخصوصية الثانية خصوصية المتابعة والمحركية. ما معنى المتابعة والمحركية؟ تفت جيدا، إذا قطع الإنسان العطشان بوجود الماء ماذا تحقق؟ أولا تحققت الرؤية أنه يرى وجود الماء، انكشف له وجود الماء. هذا العطشان بعد أن انكشف له وجود الماء ماذا سوف يصدر عنه؟ يتحرك نحو وجود الماء، يعني يتابع وفق قطعه، يعمل على وفق قطعه، يتحرك على وفق قطعه. بما أن هذا العطشان قطع بوجود الماء ويعتقد أن الماء هو الذي يرفع عطشه، إذن يتحرك نحو وجود الماء. فلهذا قيل من خصوصيات القطع أن القاطع يتبع قطعه، يعمل يتحرك على وفق قطعه، فينتحرك على وفق قطعه. من قطع شيخنا بوجود الأسد تابع قطعه، وهو الفرار عن الأسد. إذن الخصوصية الثانية من خصوصيات القطع جانب المتابعة. السؤال، ما هي النسبة بين المحركية والمتابعة التي يصطلح عليها وجوب المتابعة، وجوب متابعة القطع وبين القطع؟ هل نسبة المحركية إلى القطع كنسبة الكاشفية إلى القطع؟ سؤال، ما هي نسبة الكاشفية إلى القطع؟ قلنا نسبة عينية، أحسنتم. القطع هو الكشف والكشف هو القطع. هل نسبة المحركية إلى القطع نسبة العينية كنسبة الحيوان النابض إلى الإنسان؟ نقول ليس الأمر كذلك. ليس القطع هو عين المحركية، إنما المحركية لازمة للقطع، لازم ذاتي لا ينفك عن القاطع. فنسبة المحركية إلى القاطع كنسبة الحرارة إلى النار. سؤال، ما هي نسبة الحرارة إلى النار؟ هل أن الحرارة هي عين النار؟ إنما الحرارة أثر تكويني لازم للنار. الزوجية أثر لازم للأربعة، وليست الزوجية هي نفسها الأربعة. كذلك نقول في المقام، المحركية والمتابعة ليس هو عين القطع، ليس القطع إلا بمعنى الإراءة والانكشاف. يترتب على الانكشاف ماذا؟ الحركة والمحركية والمتابعة. إذن المحركية ليس عين القطع، ليست عين القاف، إنما أثر تكويني يترتب على القاف، فهي لازم. فنسبة المحركية إلى القاف كنسبة الزوجية إلى الأربعة. الزوجية لازمة للأربعة، الحرارة لازمة للنار وليست هي عين نار. إذن المحركية لازم للقاطع، لازمة للقاطع وليست في عين قاطع. نأتي إلى الخصوصية الثالثة وهي الحجية. الحجية بمعنى التنجيز والتعذير، وهذا هو ما سوف نشرع فيه في المقام الثاني. بهذا تلخص عندنا في المقام الأول أن المراد من القاطع يعني الانكشاف التام، الإراءة التامة التي لا تعتريها شك، ومن خصوصياتها المحركية. فمن قطع فالعطشان الذي قطع بوجود الماء يتحرك يندفع نحو شرب الماء. نأتي إلى المقام الثاني وهو الكلام في محمول القضية، وهو حجة. القطع حجة. ما هو المراد من الحجة؟ للحجة معان متعددة. المعنى الأول للحجة هو المعنى اللغوي. ما معنى حجة؟ الحجة بمعنى الغلبة. الغلبة على الخصم يقال حجة، وقد تطلق الحجة على الدليل والبرهان، يقال البرهان حجة، الدليل حجة. لماذا يسمى البرهان حجة وإلا الحجة في اللغة الغلبة؟ لكن لماذا يسمى البرهان حجة؟ لأن البرهان سبب للغلبة. كيف يتغلب الإنسان على خصمه؟ عن طريق الدليل والبرهان. فالدليل والبرهان سبب للغلبة، ولهذا يقال تسمية البرهان بالحجة من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب، يعني على نحو المجاز المرسل كما يقولون في البلاغة. إطلاق السبب، السبب للغلبة ما هو؟ البرهان. البرهان يكون سببا للغلبة، فالبرهان سبب. فأطلقنا الحجة على البرهان، أي أطلقنا على السبب وأردنا النتيجة المسبب وهي الغلبة. إذن الحجة في بالمعنى اللغوي هي الغلبة. المعنى الثاني هو المعنى المنطقي. قرأنا في علم المنطق أن علم المنطق يهتم ببابين، باب القول الشارح يعني التعريف، وباب الحجة. ما معنى الحجة بالمعنى المنطقي؟ الحجة بالمعنى المنطقي تعني الحد الأوسط الذي يثبت الأكبر للأصغر، كما يقال في علم المنطق العالم متغير صغر القياس، وكل متغير حادث كبرى القياس. إذن العالم حادث، ما هو الحد الأوسط؟ متغير. يقال متغير حد أوسط كان سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر، أي بثبوت الحدوث للعالم. فيسمى الأوسط حجة لأنه يكون سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. إذن الحجة بالمعنى المنطقي يراد بها الحد الأوسط الذي يكون سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. بعبارة أخرى، الحد الأوسط الذي يكون سببا للعلم بالنتيجة. لماذا العالم متغير؟ كيف علمت أن العالم حادث؟ نقول لأنه أحسنتم، لأنه متغير. فالتغير وقع سببا للعلم بثبوت الحدوث للعالم. هو حادث لأنه متغير. فالحجة بالمعنى المنطقي يراد بها الحد الأوسط الذي يكون سببا للعلم بثبوت الأكبر للأصغر. عندما يقال حجة، القطع حجة، خبر الثقة حجة، أصالة البراءة حجة، الظهور حجة، السيرة العقلائية حجة، ما معنى حجة بلحاظ المصطلح الأصولي؟ الحجة بلحاظ المصطلح الأصولي تحمل جانبين. الجانب الأول جانب التنجيز، والجانب الثاني جانب التعذير، المنجزية والمعذرية. ومن هنا ابتداء يجب أن يبقى هذا المصطلح في أذهانكم إلى آخر عمركم في الحوزة العلمية الذي هو إن شاء الله لا حد له. أنه عندما يقال هذا حجة في علم الأصول يراد به أنه منجز ومعتبر. إذن الحجية بالمعنى الأصولي تحمل جانبين: الجانب الأول جانب التنجيز، والجانب الثاني جانب التعذير. هذا هو الحجة بالمعنى الأصولي. من هنا يقع الكلام: ما هو المراد بالتنجيز والمنجزية، وما هو المراد بالتعذير والمعدلية؟ عندنا أربع صور التفت إليها جيدا، أربع صور. هي تارة يقطع الإنسان بأن الذي أمامه هو خمر والعياذ بالله، يقطع بأن الذي أمامه خمر فيشرب، ويتبين في الواقع أنه ماء أو أنه خل. هو رأى سائلا قطع أن هذا السائل قطع أقول قطع أن هذا السائل هو خمر فشرب، وتبين في علم الله الواقع أن الذي شربه هو ماء. هذه الحالة ماذا يطلق عليها في علم الأصول؟ يطلق عليها اسم التجري. إذن التجري يحمل خصوصيتين: الخصوصية الأولى القطع بمخالفة التكليف، هو يقطع أن هذا خمر الذي أمامه ويعلم أن الخمر حرام فشرب، ولكن في علم الله الواقعي تبين أنه لم يخالف واقعا، لأنه لم يشرب الخمر إنما شرب الخل. هذا يسمى تجري. هنا وقع الكلام بين الأعلام: هل أن المتجري الذي في الواقع خالف أو لم يخالف؟ في علم الله الواقع لم يخالف، لأنه في الواقع إنما شرب الماء أو شرب الخل. هذا يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هذا بحث. هل أن المتجري يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ هذا البحث ليس هو محل بحثنا، إنما يوكل إلى الحلقة الثانية. هذا الحالة ما ينطلق عليها حالة التجري. الحالة الثانية، الصورة الثانية: يقطع الإنسان بأن الذي أمامه خمر فلا يشرب. لماذا؟ لأنه يعلم أن الخمر حرام، ويتبين في الواقع أي في علم الله الواقعي أن هذا السائل ليس خمرا إنما هو خل، إنما هو ماء. هذا ماذا يطلق عليه هذا العنوان؟ عنوان المنقاد، انقياد. قطع بأن الذي أمامه خمر فقال أنا لا أشرب الخمر لأنه حرام، مع أنه في علم الله الواقعي هذا السائل ماذا كان؟ كان ماء. هذا يسمى أنه انقاد، منقاد، حقق الانقياد. هنا وقع البحث: هذا يستحق الثواب أو لا يستحق ثواب؟ هذا ليس محل بحثنا أيضا. الصورة الثالثة ما هي؟ يقطع بأن الذي أمامه خمر، وفي علم الله الواقع أنه خمر. قطع أنه خمر وفي علم الله الواقع هو خمر. هذه الحالة ماذا نطلق عليها؟ عنوان التنجيز، يعني أن الحرمة تنجزت في حق المكلف. ما معنى تنجزت؟ يعني يصح للمولى تبارك وتعالى عند مخالفة العبد وأنه يشرب هذا الخمر والعياذ بالله، يصح للمولى أن يحتج على العبد. يقول: أيها العبد، قطعت أنه خمر وتعلم أنه حرام وفي الواقع هو خمر، إذن أنت تستحق العقاب. لماذا تستحق العقاب؟ لأنك خالفت. فيحتج المولى على من؟ على عبده. هذا يسمى جانب التنجيز. إذن ما هو جانب التنجيز؟ أن يقطع بالحكم ويعلم بالحكم ويتبين في الواقع أن الذي أمامه وقطع به أنه خمر، هو في الواقع هو خمر. هذا جانب التنجيز. إذن جانب التنجيز بعبارة مختصرة هو التنجيز على تقدير الإصابة. الحالة الرابعة، الصورة الرابعة، يقطع أن الذي أمامه ماء، قطع أنه ماء ويعلم أن الماء يجوز شربه، فشرب الماء وتبين في الواقع أنه خمر. هنا للعبد أن يحتج على المولى ولا يستحق العقاب. لماذا؟ لأن العبد يقول: أيها المولى، أنا عملت، تابعت قطعي، وقطعي أن السائل الذي شربته هو الخل أو هو الماء، وأنا لا أعلم بالواقع بعلم الله الواقع، فأنا معذور. لماذا أنا معذور؟ لأنني عملت على وفق قطعي. فيحتج من؟ العبد على مولاه أنني عملت على وفق قطعي، وقطعي كان أنه ما. فللعبد أن يعتذر، هذا يسمى جانب معذرية. أما جانب، إذن عندنا جانبان: جانب المنجزية، احتجاج من على من؟ احتجاج المولى على العبد. وجانب التعذير، احتجاج العبد على المولى. ففي جانب المنجزية عند المخالفة يستحق العقاب أو لا يستحق العقاب؟ يستحق العقاب. أما في جانب المعذرية لا يستحق العقاب لأنه عمل على وفق خطئه. إذا قيل الحجة بالمعنى الأصولي يراد بها هذا المعنى، جانب التنجيز وجانب التعذير. فإذا قيل القطع حجة، ما معنى القطع حجة؟ حجة بمعنى أنه منجز عند المخالفة، معذر. إذا قيل خبر الثقة حجة، يعني منجز، ومنجز يعني تستحق العقاب عند المخالفة، ومعذر يعني لا تستحق العقاب. إذا قيل الظهور حجة، يعني منجز ومعذر. إذا نريد بالحجية معنى أصولي خاص يشمل جانبين: جانب التنجيز بالمعنى الذي بيناه، وجانب التعذير. هذا هو المعنى الأصولي للحجية. لهذا قال: يوجد بين العناصر المشتركة في عملية الاستنباط عنصر مشترك يدخل فقط في الدليل المحرز أو في الأصول العملية، لا، قال يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم. لاحظ، بكلا نوعيها. ما معنى بكلا نوعيها؟ أي ما كان منها قائما على أساس الدليل المحرز وما كان قائما على أساس الأصل العملي. ولهذا هو أصل الأصول. ما هو هذا الأصل وهذا العنصر العام؟ هو حجية القطع. سؤال: ما هو القطع؟ ونريد بالقطع انكشاف قضية من القضايا، الانكشاف بمعنى الإراءة التامة، بدرجة لا يشوبها شك. وقلنا هذا الانكشاف ما نسبته إلى القطع، نسبته عينية، هو. ومعنى حجية القطع يتلخص في أمرين: أحدهما أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه واعتقاده فليس للمولى معاقبته، وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للمولى بأنه عمل على وفق قطعه. مثال: قال: كما إذا قطع العبد خطأ بأن الشراب الذي هو في مرحلة قطعه يعتقد بخطئه أو لا يعتقد، المفروض أنه لا يعتقد يقطع القطع يعني لا يشوبه الخطأ، ولكن خطأ يعني لم يطابق العلم الواقعي، هذا خطأ، وإلا لا يمكن أن نقول يعتقد بخطأ قطعه في حال قطعه هو متيقن أو ليس متيقن، متيقن يعني لا يعتريه الخطأ بأن الشراب الذي أمامه ليس خمرا فشربه اعتمادا على قطعه، اعتمادا على أي جانب هنا يشير؟ جانب المحركية والمتابعة على قطعه، وكان الشراب خمرا في الواقع، فليس للمولى أن يعاقبه على شربه للخمر، لأن قطع بأن الذي أمامه ليس خمر إنما هو ماء أو خل، ما دام قد استند إلى قطعه، وهذا أحد الجانبين من حجية العلم. شوف حجية العلم حجية القطع، ويسمى بجانب المعذرية. المعذرية يعني جانب التعذير، ليس للمولى أن يعاقب العابد. والآخر أن العبد إذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل بقطعه فللمولى أن يعاقبه ويحتج. جانب الاحتجاج من على من؟ من المولى على العبد، ويحتج المولى عليه على العبد بقطعه، كما إذا قطع العبد بأن الشراب الذي أمامه خمر فشرب وكان خمرا في الواقع، فإن من حق المولى أن يعاقبه على مخالفته، لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشرب الخمر، فلا يعذر في ذلك. وهذا هو جانب التنجيز، وهذا هو الجانب الثاني من حجية القطع، ويسمى بجانب المنجزية. إذن عندما نقول القطع حجة يعني منجز ومعذر. فرغنا من الكلام في المحور الأول وهو الحديث عن هذه القضية، القطع حجة. المحور الثاني هذا العنصر المشترك وهو حجية القاطع، القطع حجة أي منجز ومعذر، يندرج ضمن المسائل الأصولية أو لا يندرج ضمن المسائل الأصولية. يعني مبحث حجية القاطع من مسائل علم الأصول أو خارج عن مسائل علم الأصول. السيد قدس سره يصر على أن حجية القاطع من أهم مسائل علم الأصول، ولا يمكن أن يستغني علم الأصول عن هذه القضية وهي حجية القاطع، لهذا عبر عنها عنصر مشترك أعم العناصر الأصولية. من هنا يقع الكلام، هل أن حجية القاطع من المسائل الأصولية أو ليست من المسائل الأصولية؟ يوجد اتجاهان. الاتجاه الأول أن هذه القضية وهي قضية حجية القطع ليست من المسائل الأصولية، يعني خارج عن علم الأصول. الاتجاه الثاني وهو اتجاه ممن ذهب إليه السيد رضوان الله تعالى عليه، أن حجية القطع من أهم مسائل علم الأصول. من هنا ندخل نحن في توجيه الاتجاه الأول الذي ذهب إلى خروج مسألة حجية القاطع عن مسائل علم الأصول، أخرجها من علم الأصول. ما هو الوجه في ذلك؟ تفت جيدا. الوجه في ذلك هو ما هي القاعدة الأصولية؟ الضابط في المسألة الأصولية، في القاعدة الأصولية ما هو الضابط؟ الضابط أن تدخل أن ما يدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي يكون من ضمن دائرة ونطاق علم الأصول. إذن الضابط في أن هذا من علم الأصول أو هذا خارج عن علم الأصول هو إذا كانت القاعدة العامة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي يستنبط منها حكم شرعي، إذا هي داخلة في علم الأصول. ومتى تكون خارجة؟ إذا لم تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي. إذا نحن أمام هذا المعيار الذي على أساسه نعرف أن هذا يدخل أو أن هذا يخرج. المعيار ما هو؟ الميزان ما هو؟ الميزان هو كل قاعدة تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي إذا هي من علم الأصول، وإذا لم تدخل في عملية استنباط الحكم الشرعي إذا هي خارج عن علم الأصول. بناء على ذلك نأتي إلى هذه المسألة. حجية القاطع تدخل في عمليات الاستنباط أو لا تدخل في عمليات الاستنباط؟ إذا دخلت حجية القطع في عملية الاستنباط إذن هي مسألة أصولية، إذا خرجت عن عملية الاستنباط إذن هي ليست مسألة أصولية. إذن حرر طبق الضابط عليها. هذا الاتجاه يرى أن هذه القضية وهي حجية القاطع ليست داخلة، عفوا لا ينطبق عليها الضابط أو الميزان الأصولي، يعني ليست داخلة في عملية استنباط الحكم الشرعي. كيف؟ يقول مثلا تفتي جيدا، لو أردنا أن نستنبط حكم الصلاة، ما هو موقفنا العملي من الصلاة؟ نذهب إلى الدليل المحرز وهو قول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة. ماذا نقول؟ كيف نستنبط الحكم؟ نقول أولا المقدمة الأولى، تبت جيدة للمقدمة، مقدمة الأولى أقيموا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب. المقدمة الثانية والظهور حجة. النتيجة ما هي؟ إذن الصلاة واجبة. استنبطنا الحكم أو لم نستنبط الحكم؟ استنبطنا وجوب الصلاة من مقدمتين، المقدمة الأولى صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، والمقدمة الثانية الظهور حجة. النتيجة الصلاة واجبة. هنا ذكرنا كلمة القطع، أدخلنا مسألة حجية القطع أو لم ندخلها؟ لم ندخلها، لم تكن داخلة لا في المقدمة الصغروية وهي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، ولا في المقدمة الكبروية. وعندما نستقرئ استنباط الأحكام الشرعية لا نجد لقضية حجية القطع دخالة لا في صغر القياس ولا في كبرى القياس. فإذا حجية القطع لم تدخل لا في صغرى الاستنباط ولا في كبرى الاستنباط، إذن تكون داخلة في علم الأصول أو خارجة؟ خارجة، لأن المسألة الأصولية هي التي تدخل في الاستنباط إما كمقدمة صغرى أو كمقدمة كبرى، والقطع حجة لا يدخل لا كصغرى ولا إذن لم يدخل فيه، لم تدخل قضية القطع حجة لا في صغرى قياس الاستنباط ولا في كبرى قياس، لهذا قالوا هي خارجة عن علم الأصول. الاتجاه الثاني وهو اتجاه السيد رضوان الله تعالى عليه يقول لا، القطع حجة هذه القضية من أهم المسائل الأصولية والقضايا الأصولية. لماذا؟ لأنه لولاها لكان الاستنباط لغوا. بمعنى ما هي النتيجة التي يريدها الفقيه والأصولي؟ الأصولي يريد أن يصل إلى نتيجة أصولية تساهم في عملية الاستنباط، والفقيه يريد أن يصل إلى نتيجة تحدد الموقف العملي من خلال الاستنباط. إذن الفقيه والأصولي يهدفان إلى الوصول إلى نتيجة. سؤال: هذه النتيجة متى يكون لها أثر عملي؟ إذا كان قطعنا بحجية هذه النتيجة. إذا ما لم نقطع بحجية النتيجة الأصولية أو النتيجة الفقهية، إذا النتيجة الاستنباط يكون أثر له، يكون له أثر أو لا يكون له أثر؟ لا يكون له أثر، يكون له أثر. أفرض أن الأصول شيخنا وصل إلى هذه النتيجة أو ظهور وصل إلى هذه النتيجة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، وصل إلى هذه النتيجة. نسأل هذا الأصولي: هذه النتيجة تقطع بحجيتها أو لا تقطع؟ إن قال لا أقطع بحجيتها، إذن لا ثمرة لها في عملية الاستنباط. إذا لم تقطع أنها منجزة أو معذرة، إذن أي ثمرة فيها؟ ليس لها ثمرة. أي ثمرة لها؟ إذا متى تكون النتيجة الأصولية لها ثمرة؟ إذا قطع بحجية، يعني قطع أنها منجزة أو معذرة. حتى الفقيه شيخنا إذا وصل إلى هذه النتيجة، الصلاة واجبة، متى تكون هذه النتيجة ذات أثر؟ إذا قطع أن هذه النتيجة حجة، يعني منجز أو معذر. إذا يقول السيد: نحن إذا لم نؤمن بقضية القطع حجة، حجية القطع، النتائج الأصولية تكون له لا ثمر لها، وكذلك النتائج الفقهية. إذا حتى يرتفع محذور اللغوية، علينا أن نؤمن بحجية القطع. فعلى الفقيه أن يقطع وأن يؤمن أن هذا القطع الذي وصل إليه هو حجة. هذه على الفقيه أن يقطع بأن النتائج التي وصل إليها حجة، حجة بمعنى تنجز وتعد. وكذلك الأصول عليه أن يقطع بأن النتائج التي وصل إليها في علم الأصول هي حجة. فحجية القطع لأنها فقط يحتاج إليها الأصول، بل حتى الفقيه يحتاج إليها. إذا لولا حجية القطع لم يكن لعلم الأصول قيمة. إذا من أين اكتسب قيمته علم الأصول؟ من حجية القطع. قيمة علم الأصول تأتي من قضية القطع حجة، ولهذا أساسا الحجة بمعنى القيمة والاعتبار. إذا قيل حجة يعني له قيمة، له اعتبار، اعتبار من حيث التنجيز والتحليل. الأصول إذا لم يؤمن بهذه القضية وهي القطع حجة، إذا لم يكن هناك قيمة لنتائجه الأصولية. والفقيه إذا لم يؤمن بأن القطع حجة، لم تكن هناك قيمة لنتائجه الفقهية. فيقول السيد: هي أعم العناصر قضية القطع حجة. أصل الأصول قضية القطع حجة. لماذا أصل الأصول؟ لأنها هي التي تعطي قيمة لعلم الأصول. أما مجرد أن الأصول يصل إلى الظهور، إلى صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، دلالة النهي على الحرمة، الجملة الشرطية لها مفهوم، إذا لم يقطع أنها منجزة ومعذرة لا قيمة لها. إذا لابد أن يقطع أنها منجزة ومعذرة، يعني يقطع أنها حجة. فتلخص أن الاتجاه الثاني يذهب إلى أن القطع حجة من أعمق المسائل الأصولية، بلحاظ أنها هي التي تعطي قيمة لعلم الأصول. لهذا يقول وبديهي أن حجية القطع بهذا المعنى، أي معنى؟ بمعنى التنجيزي الذي شرحناه، لا يمكن أن تستغني عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الفقيه يخرج من عمليات الاستنباط دائما بنتيجة. حتى الأصول يخرج بنتيجة أو لا يخرج بنتيجة؟ يخرج بنتيجة، وهي العلم بالموقف العملي. هذه النتيجة الفقهية تجاه الشريعة وتحديده على أساس الدليل أو على أساس الأصل العملي. أساسا هذا الدليل الذي يعتمده الفقيه لا بد أن يقطع عنه حجة، والأصل العملي الذي يعتمده الفقيه لا بد أن يقطع عنه أيضا حجة. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، يعني لها قيمة، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القطع. إذ لو لم يكن القطع حجة ولم يكن صالحا، ما معنى حجة؟ ولم يكن صالحا للاحتجاج به بالقطع من المولى على عبده، هذا جانب تنجيز، أو من العبد على مولاه جانب تعريض، لكانت النتيجة التي خرج بها الفقيه من عملية الاستنباط كانت لغوا لا قيمة له، لأن علمه ليس حجة. ففي كل عملية استنباط لا بد إذن أن يدخل عنصر حجية القطع لكي تعطي العملية ثمارها ويخرج منها الفقيه بنتيجة إيجابية، يعني إما أنها تنجز أو تعذب. وبهذا أصبحت حجية القطع أعم العناصر، أعم العناصر الأصولية المشتركة وأوسعها نطاقا. لماذا أوسعها نطاقا؟ لأنها تدخل في الدليل المحرز وتدخل في الأصل العملي. وليست حجية القطع عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط في عملية استنباط الفقيه للحكم الشرعي فحسب، بل هي في الواقع شرط أساسي في دراسة الأصول للعناصر المشتركة نفسها. هذا ما قلنا، كما أن الأصولي يخرج بنتيجة، الفقيه يخرج بنتيجة كذلك، كلاهما يحتاجان إلى حجية. فنحن حينما ندرس مثلا مسألة حجية الخبر أو حجية الظهور العرفي، إنما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقع الحال في تلك المسألة. فإذا لم يكن العلم والقطع حجة، فأي جدوى في دراسة حجية الخبر والظهور العرفي؟ لا قيمة لقولنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب أو صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لا قيمة لها من دون حجية. لابد أن يقطع الأصول أن هذه النتائج الأصولية حجة بمعنى منجزة ومعذرة. فالفقيه والأصولي يستهدفان معا من بحوثهما تحصيل العلم بالنتيجة الفقهية، وهي تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة، أو النتيجة الأصولية وهي العناصر المشتركة. لاحظ، فبدون الاعتراف المسبق بحجية العلم والقطع تصبح بحوثهما عبثا، يعني لا طائلة لا قيمة لهما. إذن اتضح أن حجية القاطع تعطي قيمة لعلم الأصول، وإذا أعطت قيمة إذن هي من علم الأصول أو خارج عن علم الأصول؟ خارج عن علم، هي من علم الأصول. أما الاتجاه الأول يرى أنها ليست من علم الأصول. لماذا ليست من علم الأصول؟ لأنها لا تنطبق عليها الضابط الأصولي. فلعل الاتجاه الأول يقول لا بأس، هذا الذي فعله السيد رضوان الله تعالى عليه بلحاظ النتيجة، والضابط ليس بلحاظ النتيجة. الضابط في المسألة الأصولية هي أن هذه المسألة تدخل في مقدمات الاستنباط أو لا تدخل في مقدمات الاستنباط. خب لا بأس، الاتجاه الأول يقول نحن نسلم أن القطع حجة غايته ليس من علم الأصول لأنه لا تنطبق عليه الضابط الأصولي. أما السيد يرى لا، أن حجية القطع هي التي تعطي قيمة للنتيجة الأصولية وكذلك للنتيجة الفقهية. والأمر سهل بعد الاتفاق على حجية القطع. هذا تمام الكلام في المحور الثاني، وهو أن القطع حجة من المسألة الأصولية أو ليست من المسألة الأصولية. يبقى عندنا المحاور التالية. إذا قيل القطع حجة، ما هو مدرك هذه الحجية؟ من يدرك هذه الحجية؟ المحور الرابع، ما نسبة الحجية إلى القطع؟ المحور الثالث، دفع إشكال. إذن بقي في البحث ثلاثة محاور: ما هو مدرك حجية القطع، يعني ما الدليل على أن القطع حجة؟ المحور الثاني المتبقي، ما نسبة الحجية إلى القطع كما عرفنا نسبة الكاشفية والمحركية إلى القطع. المحور الثالث، دفع إشكال. ثلاثة محاور متبقية في هذا البحث، يأتي الكلام عليها لاحقا. تم الكلام، رفع المقام، ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.